الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة في حكم الشروط المشترطة في العقد. الشروط على قسمين: القسم الأول الشروط الجائزة التي لا تخالف الشرع، وهي كثيرة جدا، من قبيل أن الزوج يشترط على زوجته بأنه إن حب وشاء ورغب في أن يتزوج بثانية يتزوج الثانية، هذا شرط موافق للشرع. و كما ذكرت الأمثلة كثيرة جدا. هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني من الشروط الشروط المخالفة للشرع، كأن تشترط الزوجة على الزوج أن لا يتزوج عليها بزوجة أخرى، أو أن يشترط الزوج على الزوجة أن لا ينفق عليها أو أن لا يطأها. هذه الشروط مخالفة للشرع. بالنسبة للقسم الأول من الشروط، ذكر هذه الشروط في العقد لا يضر بصحة العقد نهائيا كما هو واضح جدا. أما بالنسبة للقسم الثاني من الشروط، لا شبهة في أن نفس هذه الشروط فاسدة، أي أنه لا يجب الوفاء بها إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن لا يتزوج عليها بزوجة أخرى. هذا الشرط فاسد لا يجب الوفاء به، وهو واضح. إنما الكلام في أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أم لا يفسد العقد؟ عقد النكاح يفسد بسبب فساد الشرط أم لا يفسد بسبب فساد الشرط؟ في غير عقد النكاح، وقد تقدم عن الشهيد مرارا كثيرا أن فساد الشرط موجب لفساد المشروط وهو العقد، فكما أن الشرط يفسد ولا يجب الوفاء والالتزام به، كذلك المشروط وهو العقد يفسد ولا يجب الالتزام به. هذا في غير عقد النكاح وقد تقدم كثيرا. وأما في خصوص عقد النكاح، يذكر الشهيد بأن أكثر الأصحاب ذهبوا إلى القول بأن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط، وبعض النصوص دلت على هذا المعنى، أي أن الشرط نحكم بفساده وعدم وجوب الوفاء والالتزام به، لكن عقد النكاح صحيح والمهر أيضا صحيح يجب الوفاء بهما. لكن مع ذلك للشهيد في المسألة تشكيك، يشكك في أن فساد الشرط هل واقعا لا يوجب فساد المشروط في عقد النكاح كما أنه يوجب الفساد في بقية العقود. خلاصة الكلام، هل هناك فرق بين عقد النكاح وبقية العقود؟ ففي بقية العقود يوجب فساد المشروط وفي عقد النكاح لا يوجب ذلك. لاحظوا العبارة الرابع: يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع، أي الشرط الذي يوافق به الشرع. بعبارة أخرى الشرط الموافق للشرع يجوز اشتراطه في عقد النكاح. طبعا الشرط الموافق تارة يقتضي عقد النكاح وتارة لا يقتضي عقد النكاح. مثلا الزوجة تشترط على الزوج أن تنفق علي، هو عقد النكاح يقتضي هذا المعنى الإنفاق، وتارة الزوج مثلا يشترط على الزوجة بأنه أتزوجك على أن مثلا لا تمانعيني من شرب الماء مثلا. خب هي لا يقتضي عقد النكاح، لكنه شرط جائز، أمر جائز في الشريعة، لا فرق بين القسمين. لذا يقول سواء كان من مقتضى عقد النكاح، يعني نفس العقد كان يقتضي هذا المعنى لولا الاشتراط، كأن تشترط عليه
الزوجة تشترط على الزوج العادل في القسم مثلا أو في القاسم. طبعا هاي فيما إذا كان الزوج ذو زوجات، يعني تلاحظ وتراعي العدالة في تقسيم لياليك وأوقاتك وساعاتك بين الزوجات. قسمة، القسمة هم بهذا المعنى، هنا القسم عندنا طبعا وبنفس المعنى. والنفقات أي أن الزوجة تشترط على الزوج أن ينفق عليها، هذا شيء يقتضي حقن النكاح لو حتى لو لا للشراء.
ولا إذا ما عمل بالشرط يكون يأتم مرتين يعني؟
لا ما يأتم مرتين. ولذا هذا الشرط تأكيد لمضمون العقد، وإلا لا يحصل للزوج بهذا الاشتراك تكليف جديد ولا يعاقب بمخالفة هذا الأمر. واضح. أو بالنسبة للزوج يشترط عليها أن يتزوج عليها متى شاء، من الشروط الجائزة. طبعا هذا ليس مما يقتضي عقد النكاح، عقد النكاح ما يقتضي هذا المعنى كما هو واضح. أو يشترط عليها أن يتسرى، مثلا يتسرى أي يتخذ السرية أي الأمان، أو خارجا عنه. ظاهر عبارة الشهيد إلى هنا يعني أن يشترط عليها أن يتزوج عليها متى شاء أو يتسرى، ظاهر كلام الشهيد أنها بين الأمرين مما يقتضيهما عقد النكاح، ولكن قلنا بأنه الظاهر أن عقد النكاح ما يقتضي هذا المعنى. عقد النكاح يقتضي وجوب الإنفاق على الزوج، أما عقد النكاح يقتضي جواز أن يتزوج الرجل بامرأة أخرى بأي دليل؟ من لوازم عقد النكاح هذا المعنى، ما له معنى، بل من لوازم عقد النكاح أن الرجل ينفق على زوجته. وأما اقتضاء عقد النكاح لجواز أن يتزوج الرجل بامرأة أخرى من قبيل أن يقال عقد النكاح يقتضي جواز أن يشرب الرجل الماء، فرق بينهما موجود. الاقتضاء التعبير به صحيح عن الأمور التي هي من مسببات عقد النكاح، الإنفاق من مسببات عقد النكاح، أما جواز التزويج بامرأة أخرى أو اتخاذ السرية لا. بلي أو خارجا عنه، أو خارجا عنه يعني ما تقدم كان من الداخل مما يقتضي عقد النكاح، من هنا يبتدأ في ذكر الأمور التي لا تقتضيها عقد النكاح. كشرط تأجيل المهر، عقد النكاح لا يقتضي تأجيل المهر، لكن الرجل يشترط على زوجته أن يؤجل دفع المهر، هذا شرط جائز لكنه لا يقتضي عقد النكاح. أو يشترط تأجيل بعض المهر لا تمام المهر، نصف المهر أدفع مثلا بعد سنة إلى أجل معين. فلو شرط ما يخالفه أي ما يخالف الشرع لغى الشرط، الشرط لغبه وصح العقد بالمهر، كاشتراط أن لا يتزوج عليها المرأة الشرط، أو لا يتسرى المرأة الشرط، أو لا يطأ الرجل يشترط أو المرأة، أو يطلق مثلا الرجل يشترط أو المرأة الشرط. مثال القضية الأخيرة يعني أن يطلق، أن هذا الرجل طلق زوجته لثلاث مرات، الآن احتاج إلى المحلل، يخاف أن المحلل يتزوج بهذه الإمرأة وما يعوفها بعد، فيقول بأنه ما يخالف أنت مثلا تزوج بهذه الإمرأة حتى تحل لي بذلك، ولكن بشرط على كل حال طلق فيما بعدها. هذا الشرط جائز أم لا؟
هذا الشرط غير جائز،
لأن أمر الطلاق في يد الزوج واشتراط الطلاق على الزوج لا معنى له، مخالف للشريعة. يقول او يطلق يعني يشترط عليها ان يطلق كما في نكاح المحلل. طبعا فرض القضية في اشتراط المرأة احسن، يعني المرأة تشترط على زوجها ان يطلق، والا الزوج الاولي شنو علاقته بالقضية حتى يشترط على هذا الزوج المحلل؟ المرأة تشترط على هذا الزوج الجديد الذي يكون هو المحلل. اما فساد الشرط حينئذ خب فواضح لانه مخالف للشرط، لمخالفته المشروع. واما صحة العقد فالظاهر اطباق الاصحاب عليه، يعني اطبق الاصحاب على ان فساد الشرط لا يوجب فساد المشروع في عقد النكاح. يقول ولولا اطباق الاصحاب كان للنظر فيهم مجال. قلنا الشهيد يشكك في المسألة، كما علم من غير النكاح من العقود المشتملة، صفل العقود المشتملة على الشرط الفاسد، حيث ذكرنا مرارا كثيرة أن العقد إذا اشتمل على الشرط الفاسد فهو مفسد للعقد، وعقد النكاح لا يختلف عن تلك العقود سوى قضية إطباق الأصحاب في عقد النكاح، بأن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروع، ولولا هذا الإطباق لكان للنظر فيه مجال. ووجه النظر واضح، وهو أن الشخص الذي اشترط هذا الأمر الفاسد إنما رضي بالعقد بقيد هذا الشخص، يعني الرضا بالمشروط حاصل لكنه رضا مقيد بحصول الشرط، فإذا زال الشرط زال رضاه بالنسبة للمشروط، فكيف يصح العقد؟ كيف يمكن الحكم بصحة العقد؟ ولذا للنظر فيهم مجال. لكن ربما قيل بفساد المهر خاصة. إلى هنا الإنسان كان مثلا يتعجب بأن الشهيد الأول لما ذكر هذا المبحث في المسائل المتعلقة بالمهر، لأن الكلام في المسائل المتعلقة بالمهر، قضية أن اشتراط هذه الأمور توجب فساد العقد أو لا توجب فساد العقد، الشرط الفاسد والشرط الغير الفاسد لا علاقة له بمبحث المهر، لكن العلاقة تتبين من هنا. بعض الأصحاب ذكر أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد لكنه يفسد المهر، مفسد للمهر وليس مفسد للعقد. والسبب في ذلك، الدليل على هذا الرأي هو أن الرجل مثلا لما يشترط على المرأة، مثلا لما تشترط على الرجل شرط فاسد مثلا، فكأن المرأة اعتبرت المهر 100 دينار مثلا وهذا، فأن لا يتزوج عليها بزوجة أخرى. المهر مركب من أمرين، الأمر الأول 100 دينار مثلا، والأمر الثاني أن لا يتزوج. نفس عدم التزوج له قيمة عند العقلاء وإن كانت القيمة مجهولة، وبما أن هذا الجزء من جزئي المهر صار فاسد بحكم الشرع وبحكم الشارع، لابد وأن ينتقل من هذا الجزء الفاسد إلى قيمة هذا الجزء الفاسد، لكن القيمة مجهولة، قيمة أن لا يتزوج عليها بزوجة أخرى مجهولة، لا نعلم أن هذا المعنى يساوي 100 دينار، يساوي 50 دينار، يساوي 10 دنانير حتى يضاف إلى الجزء الآخر من المهر. وبما أن القيمة مجهولة فالمهر المسمى يفسد، وإذا فسد المهر المسمى بأجمعه صار الانتقال إلى مهر المثل، لذا قيل بأن فساد الشرط يوجب فساد المهر للعا. يعني نفس الشرط له مالية عقلائية،
شرط آخر في العقد، يعني ليش أن المهر هذا كامل وثابت ومسمى والشرط شيء آخر لا علاقة له بالمهر؟
هو هذا الشرط له مالية لدى العقلاء،
له مالية.
له مالية، إذا له مالية فكأنه جزء من المهر، لأن المهر هو المال، وهذا أيضا له مالية وإن لم يكن بمال.
الزوجين ما يعتبر جزء من المهر،
صحيح
من المهر كذا، وهذا شرط.
يعني هذه المرأة مثلا إذا يكون عندها فلوس والرجل مثلا يقول لها اذا تدفعين على كل حال 1000 دينار انا ما اتزوج عليك زوجة اخرى اذا عنده فلوس، تقول بلي انا ادفع. اذا يتبين ان هذا المعنى له مالية لدى العقلاء، صحيح؟ اذا له مالية فكأنه جزء من المهر. يعني المهر شيئين صاير، المرأة جعلت مهر نفسها امرين، 100 دينار وان لا يتزوج. هذا الجزء من المهر اذا اصابه الفساد لابد من الانتقال الى القيمة، القيمة مجهولة فالجهالة تسري الى جميع المهر.
الشرط يكون لصالح الزوجين ضمن المهر، ولكن لصالح الزوج الشرط يكون صار للزوجة تدفع المهر الى الزوج.
كيف؟
الشرط يكون لصالح الزوج شلون؟
ها الزوجة تدفع المهر. ايه بلي انا اللي ذا مثال بقضية الزوجة. هذا الاستدلال في الشروط التي تكون بصالح الزوج ما يجري. لاحظتوا؟ ايه. هذا الاستدلال يجري في الشروط التي تكون بصالح الزوجة فقط، ولذا التمثيل كان هنا. اي بلي الدليل اخص من الدعوة على كل حال، وربما قيل بفساد المهر خاصة لان الشرط كالعوض المضاف الى الصداق فهو في حكم المال، والرجوع الى قيمته متعذر للجهالة فتسري الجهالة الى جميع المهر فيجهل الصداق فيرجع الى مهر المال. هو
لا ما تقال انه مجرد ما يقال الشر لغى الشر،
الشر
اذا لغوا ما لقي من العقل.
ها
الشر اذا لغوا
ايه
ما لقي.
الشر اذا لغوا لا قيمة له، احنا ما نسلم هذه الدعوة. هسه انا مثلت ان لا يتزوج عليها بزوجة، هذا شرط لغو شرعا ملغى شرعا، لكن مع ذلك له قيمة عند العقلاء. المرأة واقعا تبذل فلوس، اذا عندها فلوس تبذل حتى هذا الرجل ما يتزوج عليه، له قيمة عقلائية. العقلاء لهذا المعنى عندهم قيمة وان كان هذا شيء لغو شرعا. مع ذلك كلامكم كلام زين.
يعني يكون المعنى الشرع اذا لم يجوز بيع شيء لا ليس له قيمة.
خب في باب البيع صحيح، احنا الكلام في الشعر على كل حال. مسألة اخرى، اذا المرأة اشترطت على زوجها ان لا يخرجها من بلدها، هذا الشرط جائز ام لا؟ قطعا جائز. واذا وافق الرجل على هذا الشرط يجب الوفاء عليه بذلك. اولا بدليل الحديث النبوي المعروف، المؤمنون عند شروطهم، يعني يجب عليهم الوفاء بالشروط. طبعا الشروط الجائزة وهذا شرط جائز. بني وأضف إلى ذلك بعض الروايات الخاصة الواردة في هذه المسألة التي تنص على المسألة. شخص يسأل من الإمام أنه زوجتي اشترطت علي على هذا المعنى وأنا قبلت هذا الشرط، فهل يجب علي الوفاء؟ الإمام عليه السلام يقول نعم يجب عليك الوفاء بهذا الشرط. لاحظوا العبارة، يقول ولو شرط إبقاؤها في بلدها لزم أي هذا الشرط، لأنه شرط لا يخالف المشروع. أي خالف المشروع؟
شرط
به، لأنه شرط لا يخالف المشروع، فإن خصوصيات الوطن أمر مطلوب، مثلا حب الوطن من الإيمان يقولون، وإن كان هذا الحديث فيه ما فيه ظاهرة للعقلاء بواسطة النشأ والأهل والأنس وغيرها، فجاز شرطه توصلا إلى الغرض المباح. غرض مباح مو حرام، إباحة بلي اتفاقا حكم شرعي. شنو مخالف للإباحة؟ يخالف إباحة ماذا؟ بلي الزوج له ذلك، لكن هو الزوج إذا وافق على إسقاط حقه هذا، الزوج إذا وافق على إسقاط حقه هذا بالدليل بالرواية الصحيحة بأن الاجتهاد في قبال النص ما يصير. رواية صحيحة تقول بأنه يجوز. ماذا نصنع بالإمام؟ أي شخص؟
أن لا يتزوج على
باطل، ذاك باطل، أصل الشرط فاسد. ذاك في حد ذاته فاسد، أن لا يتزوج عليها بزوجة أخرى، والقرآن ينص على أن الرجل أن يتزوج بأربع زوجات، الشرط في حد ذاته فاسد. أما المرأة تطلب أن تستمتع به في بلدي، خب شنو المانع منه؟ ماكو مانع. بلي يقول بأنه ولصحيحة أبي العباس عن الصادق عليه السلام، ظاهر أنه أبي العباس البقباق، في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال عليه السلام يفي لها بذلك. يفي، يفي صيغة أمر، أو مثلا جملة خبرية في مقام الطلب، أو قال يلزمه ذلك. ولعموم المؤمنون عند شروطهم، طبعا التمسك به المؤمنون عند شروطهم فيما نحن فيه غير صحيح. لما؟ لأن الكلام ليس في وجوب الوفاء بالشرط بعد أن ثبت أنه مشروع، الكلام في نفس مشروعية هذا الشرط، وإثبات المشروعية بدليل وجوب الوفاء بالشرط غير صحيح، لأن هذا الدليل يدل على وجوب الوفاء بالشرط الذي ثبت في مرحلة سابقة أنه مشروع، والآن نحن نقصد إثبات المشروعية لا وجوب الوفاء. نعم الصحيحة صالحة للتمسك بها. وكذا لو شرط إبقاءها في منزلها وإن لم يكن منصوصا، إذا اشترطت الإبقاء في المنزل أيضا يجب على الزوج أن ينفذ هذا الشرط، لكن لا توجد رواية بخصوص هذا الشرط. الرواية جاءت في قضية اشتراط المرأة لإبقاء في البلد لا الإبقاء في المنزل، لكن الدليل الدال على صحة الشرط بالنسبة للإبقاء في البلد يدل بعينه على صحة الاشتراط بالنسبة للإبقاء في المنزل، إذ لا فرق بينهما، فرق بينهما ما موجود. إذا صح ذاك الشرط فلا بد وأن يصح هذا الشرط، بلي لا نجد بينهما فرقا، يعني لا خصوصية للوطن، لا ما له خصوصية، يعني هذا السنخ من الشرائط كلها جائزة شرعا. نوضح القضية أكثر من هذا المقدار. بعض الأحكام الشرعية ترد في بعض الروايات في خصوص بعض المطالب، مع ذلك الفقهاء يعممون الحكم، يقولون بمناسبات الحكم الموضوع. مثلا شخص يحضر عند الإمام عليه السلام يقول أصاب البول ثوبي، ماذا أصنع؟ الإمام يقول طهر الثوب. خب هل تقول بأن البول على هذا الأساس منجس للثوب، يعني إذا أصاب القميص فلا ينجس القميص، إذا أصاب الفرش فلا ينجس الفرش، إذا أصاب الجدار فلا ينجس الجدار؟ قطعا لا خصوصية للثوب، مع أن الرواية واردة في خصوص الثوب، يلغون بعض الخصوصيات بمناسبات الحكم الموضوع المفهومة من الرواية. فيما نحن فيه أيضا لا خصوصية للوطن، الوطن كالمنزل والمنزل كالوطن، فإذا كان اشتراط الأمر الأول لا يضر فاشتراط الأمر الثاني أيضا لا يضر، لا نجد فرقا بينهما بين المسألتين. لذا يقول وإن لم يكن منصوصا، لكن إنما حكمنا بالصحة لاتحاد الطريق، أي طريق المسألتين، دليل المسألتين. ما بلي أي مفرضنا أنه لا خصوصية للشرط الأول. الأصل إيه قبل الرواية أن هذا الشرط أساسا الشهيد ادعى أنه جائز قبل الرواية، قال لأنه غرض عقلائي مباح، الشهيد هكذا ادعى، قال أصل المطلب صحيح. بالآية لا، يعني بالرواية لا، المؤمن عند شروطهم. بل إذا يعني فرضنا أنه جائز ولم نكن في مقام الاستدلال على جواز الشرط، الشهيد بعد يجي يعني يدخل في أنه كيف نستدل على جوازه، ولذا تمسك بالصحيحة. ويجعل المؤمنون عند شروطهم من جملة أدلة الجواز، يقول ولعمومه، لصحيحة ولعمومه، يعني هذا دليل على الجواز وهذا دليل آخر على الجواز. مع ذلك الظاهر أنه إلغاء الخصوصية مشكل، لأن الإمام عليه السلام قد ينفذ هذا الشرط الإبقاء في البلد، ولا ينفذ هذا الشرط الثاني الإبقاء في المنزل، لأن بالنسبة للإبقاء في المنزل ضيق وحرج أكثر من قضية البلد. في البلد الزوج يتنقل في بلد الزوجة من هذا المنزل إلى هذا المنزل إلى هذا المنزل إلى هذا المنزل إلى هذه المحلة إلى تلك المحلة، والإمام جوز هذا المعنى. فإذا في نفس منزل المرأة هم الإمام يجوز، بأي دليل؟ مشكل. وقيل يبطل الشرط فيهما، هم في قضية المنزل هم في قضية البطن. لما؟ قيل لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة بل أمكن حق الزوج بأصل الشرط، متى وأينما أراد الزوج الاستمتاع فليس للزوجة المضائقة. فإذا اشترطت الإبقاء في البلد أو المنزل، أي لا تستمتع به في غير بلدي في غير منزلي، خب هذا شرط مخالف لحق الاستمتاع الثابت للزوج في كل زمان ومكانه. بعبارة أخرى، هذا الشرط يخالف مقتضى العقل، بل مخالف لمقتضى العقل. الشهيد الثاني هم يسلم هذا الإشكال مع ترديد في الأمر. على كل حال يقول هذا الكلام بلي لا يخلو عن قوة، لكن الاجتهاد في قبال النص مشكل، نص موجود. وقيل يبطل الشرط فيهما لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة ولأمكنه حق الزوج بأصل الشرط، وكذا السلطنة عليها، الرجال قوامون على النساء، على تأمل في دلالة الآية على هذا المعنى. فإذا شرط ما يخالفه، يعني ما يخالف هذا المعنى، كان باطلا. خب إذن ماذا نصنع بالرواية؟ يقول حملوا الرواية على الاستحباب، مثلا يفي لها بذلك، يعني يستحب الوفاء ولا يجب الوفاء. الشهيد الثاني يستشكل يقول يفي لها بذلك، هاي مولانا جملة خبرية في مقام الطلب، والأصل فيها الدلالة على الوجوب إلا إذا قامت قرينة على الخلاف، ولا قرينة على الخلاف. يلزم ذلك أكثر دلالة، لكن دعوى أنه لا قرينة على الخلاف هم مشكلة، إذ لعل ذاك القائل يقول قرينة على الخلاف اتفاقا موجودة، والقرينة على الخلاف أن هذا الشرط يخالف مقتضى العقل. فإذا حكم الإمام عليه السلام بلزوم الوفاء، فلا يمكن أن يكون مقصود الإمام إلا استحباب الوفاء، والدليل على هذا المعنى ما ذكرناه من أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقل مثلا. على كل، وحملوا الرواية على الاستحباب، ويشكلوا بأن ذلك بارد في سائر الشروط. الشهيد الثاني يقول لو فتحنا باب هذه المناقشة، يعني هذه المناقشة تجري في جميع الشروط. خب احنا ذكرنا بأن الرجل يجوز له أن يشترط على المرأة تأجيل المهر، تأجيل المهر، قلنا هذا شرط جائز. بناء على هذه المناقشة ذاك الشرط أيضا فاسد. لما؟ لأن من حق المرأة المطالبة بالمهر في أي زمان ومكان كان، فإذا اشترط الرجل على المرأة أن لا يعطيها المهر إلا بعد 10 سنوات، هذا مخالف لحق المرأة في المطالبة بالمهر في كل زمان ومكان. بناء على هذه المناقشة كثير من الشروط تفسد. يقول ويشكل بأن ذلك وارد في سائر الشروط السابقة التي ليست بمقتضى العقل، يعني التي ليست هي من مقتضيات العقل، كتأجيل المهر، فإن استحقاق المرأة المطالبة بالمهر في كل زمان ومكان ثابت بأصل الشرع أيضا. التزام عدم ذلك، يعني الالتزام بأن المرأة لا تستحق المطالبة في مدة الأجل، يكون مخالفا لأصل الشرع. وكذا القول في كل تأجيله، خب لا أصلا
في غير عقد النكاح أنا أبيع هذا الكتاب، المشتري يشترط علي أن لا يدفع الثمن لا بعد سنة، وبمقتضى عقد البيع أنا أستحق المطالبة بالثمن في أي زمان إذا مكان كان، فإذا اشترط علي هذا الأمر هذا شرط مخالف لمقتضى العقد، فهل تلتزمون بالفساد في غير هذا الموضع وفي غير هذا العقد بالفساد؟ وكذا القول في كل تأجيله ونحوه من الشروط السائغة والحق أن مثل ذلك لا يمنع. يعني مثل هذا الاستدلال بأن للرجل أن يستمتع بها في كل زمان ومكان، هاي الاستدلالات لا تمنع من صحة الشرع المذكور، لا يمنع خصوصا مع ورود النص الصحيح بجوازه، بجواز هذا الشرع. وأما حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه، أي بمعنى هذا الشرع، حمل الأمر على الاستحباب فلا ريب أنه الشهيد كما قلنا في إسراء الحكم بالجواز إلى غير مورد النص، إلى قضية المنزل مثلا. يقول أما المنزل فيمكن القول بالمن فيه في المنزل وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص، فيما خالف الأصل يعني الأصل يقتضي أن حق الاستمتاع ثابت للرجل في كل زمان ومكان، في خصوص قضية الوطن قام النص على خلاف هذا الحق، في قضية المنزل لم يقم ولم يجئ نص على خلاف هذا الحق. فنقتصر في مخالفة الأصل على موضع النص لا، وفي التعدي إليه قوة. قلنا الشهيد مشكك في المسألة، يقول التعدي من موضع النص إليه إلى المنزل فيه قوة، قال سابقا لاتحاد طريق المسألتين. لعموم الأدلة، عموم الأدلة يعني مولانا المؤمنون عند شروطهم واتحاد طريق المسألتين، وجهين لقوة التعدي. وأما حكم المحلة ما هو؟ إذا اشترطت أن لا تخرجني من محلة هذه، لا من البلد ولا من المنزل، برزخ بين المنزل والبلد، بلي. وحكم الموضع المخصوص، بلي. يقول وحكم المحلة والموضع المخصوص حكم المنزل، يعني إن قلنا في المنزل بالتعدي نقول فيهما بالتعدي، وإن قلنا بعدم التعدي لا نقول فيهما بعدم التعدي. ومتى حكمنا بصحته؟ خب إذا قلنا بصحة هذا الشرط أن لا تخرجني من المنزل، أن لا تخرجني من المحلة، أن لا تخرجني من الكذا، إذا حكمنا بصحة هذا الشرط، هل هذا الحق قابل للإسقاط أم لا؟ المرأة بعد أن تزوج بها الرجل ودخلت بها قالت خب ما يخالف الآن ادفع 1000 دينار بل نلغي هذا الحق وأسافر معك أي مكان مثلا أراد، أو لا أساسا بما أنه أنا بعد من هذا التاريخ وبعد أحبك ألغيت هذا الشرط بلا عوضين مثلا، هل إلغاء الشرط يصح ويستقيم أم لا؟ الشهيد يقول لا. لما؟ لأن هذا الحق يتجدد لها آنا بعد آن، يعني في كل آن هي تستحق الإبقاء في الوطن، في المنزل، في المحلة. بالنسبة للآن الذي يأتي من بعد هذا، حق المرأة لم يحدث بعده، لأن الآن لم يحدث بعده، وبحدوث الآن يحدث الحق. يعني بعد ساعة للمرأة الحق في الإبقاء في البلد، أما تلك الساعة لم تحدث بعده حتى يحدث حقها في الساعة الآتية فيما بعد، لم يحدث الحق بعده بالنسبة للآنات والساعات والأيام والشهور والأسابيع الآتية، فإذا الحق لم يحدث بعده لا يمكنها أن تسقط شيئا لم يوجد بعده، موجود بعد. إذا الحق لم يوجد بعده تسقط ماذا؟ الإسقاط يحتاج إلى متعلق، أسقطت ماذا؟ الحق، حق ما موجود له، ولذا لا يجوز لها أن تسقط هذا الحق عن نفسها لا بعوض ولا بلا عوض. بلي؟
كأنه موجود أصلا
كأنه موجود
أصلا
ما يصير،
الموجود موجود لا يصير غير موجود
بعد ما ثبت إذا كان ما ثبت أو ما وجد، ما إلى معنى أصلا أنه لا يوجد إسقاطا، يعني كأن ما اشترطته أصلا
اشترطت، ما يصير كأنما ما اشترطت، اشترطت هي اشترطت، وبمقتضى ذاك الشرط يتجدد لها الحق آنن بعده. بالنسبة للإمام مضى، خب مضى بعد، بالنسبة للآتي لم يأتي بعده، بالنسبة للحق صحبه. الشرط بدي إلى قيمة صحيح، ولكن بشرط أن يكون هذا الشيء الذي له مالية موجود أو مو موجود. ها؟ لا، أقول بأن هذا الشرط الذي له مالية، المرأة تقول تدفع كذا فلوس أنا أسقط هذا الحق، صحيح؟ ما يخالف إذا الحق موجود تأخذ هذا المال وتسقط هذا الحق، لكن الحق مو موجود، الحق يتجدد ويوجد آن بعد آن. إذا كل الحق اللي تستحقه في الدنيا يوضع في ظرف، يمكن جمعه في ظرف، تقول بلي تفضل هاي الحق أخذه الطين فيه، لكن لا يوجد ولا يجتمع في ظرف زماني واحد، بس أي المشكلة. يقول ومتى حكمنا بصحته لم يصح إسقاطه بوجه، لأنه حق يتجدد في كل آن، فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه وإن وجد سببه. سبب الاستحقاق موجود وهو الشرط وهو الاشتراط، لكن المسبب لم يوجد إلا آن بعد آن. مسألة الخامس، إذا أصدقها تعليم سورة مثلا أو صنعة، لكن قبل أن يعلمها هذه الصنعة أو هذه السورة طلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول، فتستحق ماذا حينئذ؟ المهر مو فلوس حتى تأخذ نصف المهر، وإنما تعليم الخياطة مثلا ولم يعلمها بعده. حينئذ يقول لابد من ملاحظة أن تعليم الخياطة مجموعا كم يساوي؟ 1000 دينار، نصف من 1000 دينار تستحق هذه المرأة سواء في الصنعة والسورة. وهكذا إذا كان الرجل قد علمها الصنعة تماما وطلقها قبل الدخول، حينئذ الرجل يأخذ من المرأة نصف قيمة تعليم هذه الصنعة. بالنسبة لقضية الصنعة كما ذكرنا، وأما بالنسبة للسورة تعليم السورة تعليم نصف الصنعة يقول مو ممكن عقلا، لأن الصنعة لا تتنصف حتى نقول بعد الطلاق يعلمها نصف الصنعة، ما يمكن تعليم نصف الصنعة، ما يمكن. هاي هم طبعا فيها تأمل، ما يمكن. بس على كل حال يقول تعليم نصف الصنعة ما يمكن عقلا، وأما تعليم نصف السورة يقول هذا ممكن عقلا لكنه غير ممكن شرعا. لما؟ لأنه بعد الطلاق تكون أجنبية بالنسبة إليه، وهو لا يتمكن مع ذلك من تعليمها. ثم يجيب بأنه لا يعلمها من وراء الستار، كما أنه في موارد الأمور التي يجب على الرجل أن يعلمها المرأة في الأمور الواجبة لا بد أن يكون التعليم من وراء الستار من باب الوجوب، والوجوب فيما نحن فيه متحقق، فيعلمها من وراء الستار. على كل، الخامس، لو أصدقها تعليم صناع ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم. لما الانتقال إلى الأجرة؟ لما؟ يقول لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة، والمفروض أن الواجب وهو الواجب، يعني تعليم النصف هو الواجب، هو الواجب لها بالطلاق خاصة. ولو كان قد علمها الصنعة رجع الرجل على المرأة بنصف الأجرة لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب. نصف الصنعة اللي علمتك رجعي علي، ما يمكن، هاي بعد تعلمه نفس الواجب فيرجع إلى عباده. ولو كان الصداق تعليم سورة ونحوها فكذلك، لأنه هو إن أمكن تعليم نصف السورة عقلا إلا أنه ممتنع شرعا لأنها صارت أجنبية. بقيلة يعلمها النصف، يعني نصف السورة من وراء حجاب، كما يعلمها الواجب. ظاهر العبارة أنه يعلمها النصف، يعني يعلمها النصف من السورة، لكن لا يعلمها النصف من السورة والصنعهم لا مانع منه، السورة والصنع، إلا على ما تقدم بأن الصنعة لا تتنصف لكن السورة تتنصف. وقيل يعلمها النصف من وراء حجاب كما يعلمها الواجب، يعلمها الصلاة مثلا، وهو قريب. الشهيد الأول يقول يعني هذا القول هذا القيل قريب، لأن تحريم سماع صوتها خب يقول لها مثلا قولي قل هو الله، تقول قل هو الله، سماع صوت الأجنبية حرام مثلا عند القدماء أو عند بعض فعلا يقولون جائز، طبعا مو جائز بالتلذذ، لأن تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار، والسماع هنا باب الضرورة، والضرورة تبيح المحظورات مثلا. والحمد لله رب العالمين.